الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنهينا ولله الحمد في الأسبوع الماضي كتاب الطهارة بمتعلقاته، نبدأ الليلة بكتاب الصلاة. وقلنا إن كتاب الطهارة وما تعلق به من أحكام إنما هو شرط من شروط الصلاة، كما سنذكر إن شاء الله تعالى في شروط الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف. تجب الخمس يعني تجب الصلوات الخمس على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى إذا كان مكلفا. ونتكلم هنا عن الوجوب وليس الصحة، وإنما الصحة تصح الصلاة من المميز كما أشرنا إلى ذلك سابقا. فتجب الخمس الصلوات الخمس تجب على كل مسلم مكلف، وهي واجبة بنص كتاب الله تعالى وبنص سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، ولا يجب غيرها، ولا يجب غيرها من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فلا يجب غير الصلوات الخمس إلا ما كان من الخلاف في بعض الصلوات، هل تجب على الكفاية أو الوتر، يجب عند العلماء كذلك. لكن الذي يجب بالاتفاق هو هذه الصلوات الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم مكلف في اليوم والليلة، خمس صلوات كتبهن الله سبحانه وتعالى على العباد في اليوم والليلة. إلا حائضا ونفساء، إلا حائضا أو نفساء. الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة، بل ذكرنا سابقا أنه يحرم عليهما الصلاة، تحرم عليهم الصلاة وكذلك الطواف كما تقدم معنا. يحرم على الحائض أن تصلي وتأثم إذا فعلت ذلك، لا تجب عليها، بل يحرم عليها أن تصلي وكذلك النفساء. فإذن تجب على كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء، فلا تجب عليهم الصلاة ولا تصح منهما لو فعلتها. ثم قال: ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. من جحد وجوب الصلاة، من أنكر وجوبها فقد ارتد، نسأل الله السلامة والعافية، ارتد عن الإسلام، وهذا بالإجماع، لأنه مكذب لما أشرنا إليه من نصوص الوحي من الكتاب والسنة ومن إجماع الأمة، وهو خارج عن إجماع الأمة. فإذا جحد وجوبها فكأنه يكذب تلك الآيات التي تدل على وجوبها، ويكذب الأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على وجوبها، وهو كذلك خارج عن إجماع الأمة، متبعون غير سبيل المؤمنين. فمن تركها جحودا فقد ارتد عن الإسلام. وجرت عليه أحكام المرتدين، جرت عليه أحكام المرتدين بأنه يجب على الحاكم أن يدعوه إلى الصلاة، فإذا ضاق وقت الصلاة الثانية عنها، يعني ترك صلاة ودعاه في وقت الثانية حتى ضاق وقت الثانية، فإنه هنا يحكم بردته، ولكن لا يقتل حتى يستتاب، يحبسه الإمام ويستتيبه، يبين له الحكم، إن كانت عنده شبهة يزيلها، يزيل الشبهة عنه، يبين له النصوص في هذه المسألة، ويدعوه للصلاة ويستتيبه 3 أيام، فإن تاب فالحمد لله، وإن أصر على ما هو عليه من جحود وجوب الصلاة قتل مرتدا، وجرت عليه أحكام المرتدين، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، تجري عليه أحكام المرتدين. وكما نص العلماء على أنه لا تجرى عليه الأحكام إلا بعد أن يدعوه الإمام، أن يدعوه الإمام ويستتيبه، فلابد أن يدعوه الإمام إلى الصلاة ويأبى. وهذه النقطة مهمة جدا، ليس كل من ترك الصلاة نحكم بكفره، إنما يحكم بكفر من تركها ودعاه إمام أو نائبه ولم يقبل الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة التي ذكرها هنا في شأن تارك الصلاة جحودا محل إجماع، وهنالك مسألة أخرى محل خلاف، وهي من تركها كسلا وتهاونا بها، لم يتركها لكونه لا يعتقد وجوبها أو لا يقول بوجوبها، وإنما تركها بغلبة الهوى والكسل والتهاون بالصلاة، فهذا مختلف فيه هل يكفر بذلك أم لا. يعني معتمد مذهب الحنابلة أنه يكفر كذلك بدلالة ظاهر النصوص، النصوص تدل على كفر تارك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، إلى آخرها حديث، يعني ظاهرها يدل على كفر تارك الصلاة، وخالفهم في ذلك جمهور الفقهاء فيرون أنه لا يكفر، وإن كانوا يقولون بقتله، المالكية والشافعية يقولون بقتله بأنه يقتل، لكنه يقتل حدا لا ردة، يقتل حدا بمعنى أنه يقتل على أنه مسلم، يصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين، لكنه لا يقتل ردة، لا يقتل كافرا. على كل حال المسألة هو تحاشى ذكرها لأنه مختصر، وأنا ما أحب أن أثير مثل هذه الأمور، لكن لأهمية الموضوع أحببت أن أنبه عليها، ولكثرة كذلك يعني كلام الناس في هذا الموضوع. فتارك الصلاة تكاسلا محل خلاف بين العلماء، هل يكفر بترك الصلاة تكاسلا أو لا؟ وحقيقة ترك الصلاة أمر عظيم، ونص كثير من أهل العلم على أنه أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى ترك الصلاة. ويكفي أن العلماء اختلفوا في تاركها مع إقراره بوجوبها هل هو كافر أم لا، يكفي هذا في عظمة الذنب. إذا كان الذنب يصل إلى هذه المرحلة معنى ذلك أنه ذنب عظيم بلا شك. طيب، هذه مقدمة ذكرها هنا في كتاب الصلاة، ثم دخل في فصول المتعلقة بأحكام الصلاة. الفصل الأول هو الأذان، في الأذان والإقامة. الفصل الأول في الأذان والإقامة، قال: الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار. الأذان هو الإعلام، والمقصود به هنا الإعلام بدخول الوقت، والإقامة هي كذلك أذان وإعلام، لكنها إعلام بإقام الصلاة، ولذلك سميت الإقامة. هما فرضا كفاية يجب على كل أهل بلد أن يرفع فيه الأذان، يجب عليهم أن يرفعوا فيه أذانا واحدا على الأقل، وأن يقيموا، ومن تركوها، إذا أهل بلد تركوا الأذان والإقامة قوتلوا عليه، قاتلهم الإمام، فهما فرض كفاية، وهما شعيرة من شعائر الإسلام التي يجب إظهارها وإبرازها وإعلام الناس بها، يعني تكون ظاهرة للناس. فرض على الرجال الأحرار، هذا الفرض فرض الكفاية، هذا يجب على الرجال، ولا يجب على النساء ولا على الأطفال ولا على الخناثى، الأحرار خاصة فلا يجب على العبيد، إنما هو على الرجال الذكور الأحرار فقط، لا يجب على كما قلنا على الإناث ولا على الخناثى ولا على الصبيان ولا على العبيد، وإنما يجب على الرجال الأحرار فقط. وكما قلنا إذا رفع الأذان في بلد سقط الوجوب، لكن بقيت المطالبة به على وجه الاستحباب لكل أهل مسجد، يستحب لهم أن يقيموا وأن يؤذنوا وأن يقيموا على وجه الاستحباب، فلا يجزي عنهم الأذان الذي يسقط به فرض الكفاية، وإنما هذا الأذان تسقط به الفرضية فقط ولا يسقط به الندب والاستحباب. قال ويسنان لمنفرد، ويسنان الأذان والإقامة يسنان للمنفرد، ويسنان كذلك في السفر، يسنان للمنفرد ويسنان في السفر، ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا بنية من ذكر، لا يصحان إلا مرتبين. هذا الكلام قد يفهم منه أنه لا يصحان إلا مرتبين، يعني الإقامة بعد الأذان، هذا غير المقصود هنا. غير المقصود أن كل أذان لا بد أن يكون مرتبة جمله، لا بد أن تكون جمله مرتبة كما ورد في الحديث، أن تكون مرتبة على حسب الصيغة التي وردت في الحديث، التكبير، الشهادتين، الحوق إلى آخرها، الترتيب المعروف. فلا يصح أن يبدأ مثلا بالشهادة، ولا يصح مثلا أن يقدم الحوقلة على الشهادة، إنما تكون جمل الأذان مرتبة كما ورد في الحديث، وأن تكون جمل الإقامة مرتبة كما في الحديث كذلك، هذا الترتيب المقصود هنا. متواليين كذلك المقصود بهما توالي ألفاظ الأذان، أن تكون ألفاظ الأذان متوالية، وأن تكون ألفاظ الإقامة متوالية عرفا. فلا يصح أن يؤذن أن يقول جزءا من الأذان ثم يخرج ليتوضأ ثم يعود فيكمله، لا يصح ذلك، بل لا يصح أن يقطعه بكلام محرم، أو قطعه بكلام محرم، فصل بين جمل الأذان بكلام محرم ولو كان فصلا يسيرا بطل الأذان، فلا بد أن يستأنفه من جديد. فإذن لا يصحان إلا مرتبين، ولا يصحان إلا متواليين عرفا، إلا متواليين عرفا، يعني لو فصل بينهما بفاصل، بين جمل الأذان بفاصل قليل، بسعال مثلا أو شرب ماء خفيف أو سكتة خفيفة حتى ترتد إليه نفسه، ذلك لا يضر، إنما الفصل الكبير الذي يعتبره الناس فصلا، وكأنه شخص آخر بدأ، وكأنه بدأ مرة أخرى، يعني انقطع وكأنه بدأ مرة أخرى، فلا بد أن يكونا مرتبين متواليين عرفا بنية، طبعا لا بد لهما من نية لأنهما عبادة، فلا يصح الأذان ممن ردد ألفاظه بدون نية التأذين، ولا الإقامة بدون نية الإقامة، ولا بد أن يكونا من ذكرين كما تقدم معنا، فلا يصحان من أنثى، وهذا أشرنا إليه سابقا، فلا يعتد بأذان المرأة ولا بأذان الخنثاء. لا بد أن يكون هذا الشخص مسلما، فلا يصح الأذان من غير المسلم، لا يصح الأذان من الكافر، ولا يصح الإسلام، ولا يصح كذلك من ولا بد أن يكون عاقلا، فلا يصح الأذان من غير العاقل، لا بد أن يكون مميزا على الأقل، يعني لا يشترط فيه التكليف، إنما يشترط فيه أن يكون الشخص مميزا، والمميز كما قلنا هو من بلغ 7 سنين، هو القصد بالتمييز أن يكون الإنسان يميز الأشياء، يميز العبادة، يعرف من يعبد ما هي العبادة، يعني يعرفها على حسب سنه وقدره، لكن يكون يفهم يميز على الأقل، فهذا يسمونه مميز، وعادة الصبي يميز عند 7 سنين، ولذلك العلماء يقولون إن سن التمييز هي 7 سنين كما ينص على ذلك الحنابلة. فلا يعتد بأذان من هو صغير، من دون التمييز لا يعتد بأذانه. طبعا لا بد أن يكون ناطقا، هو يقول من مسلم ذكر مسلم عاقل مميز ناطق، لا بد أن يكون طبعا من ناطق، قالوا الناطق لا يستطيع أن يؤذن أصلا. عدل، لا بد أن يكون المؤذن عدلا ولو ظاهرا، عدلا لأنه مؤتمن على صلاة المسلمين وعلى صيامهم، فلا بد أن يكون عدلا ولو ظاهرا، ولو كانت عدالته حسب الظاهر فقط. أما من كان ظاهر الفسق فهذا لا يصح أذانه، وأما مستور الحال أو من ظاهره العدالة فهذا يصح منه الأذان ويجزئ منه، يكفي أن يكون ظاهره العدالة ولا نحتاج إلى أن يكون مزكا من طرف أو مزكا أو معدل من طرف قاض أو ما إليك، لا إنما نكتفي بظاهر حاله، وهذا هو المسمى بالعدل الظاهر أو ظاهر الحال أو ما. قال بعد دخول وقت، بعد دخول وقت لا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت، لأن الأذان القصد منه الإعلام بدخول الوقت، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت لأنه يلبس على الناس ولا يحصل به الغرض. قال إلا وقتا لغير فجر، لغير صلاة الفجر، يعني الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يصح الأذان لهما إلا بعد دخول وقتهما، أما الفجر فيصح الأذان له قبل دخول وقته. قال ويصح له اللي هو للفجر بعد منتصف الليل، يصح الأذان له بعد منتصف الليل. والأذان للفجر يصح تقديمه حتى يستيقظ النائم وحتى يتسحر الصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن أحد مؤذنيه قبل الفجر، قبل طلوع الفجر الصادق، ويؤذن الثاني عند طلوع الفجر الصادق. كان بلال يؤذن بليل، وكان ابن أم مكتوم يؤذن حين يقال له أصبحت أصبحت. فإذن يجوز أن يقدم أذان الفجر، أذان صلاة الفجر عليها لهذه الحكم، حتى يستيقظ النائم ويتهيأ، وربما يكون لم يوتر بعد فيوتر في ذلك الوقت، أو كذلك لينتبه المتسحر الصائم حتى يتسحر، فيجوز ذلك. وإذا مع الأذان هذا يجوز الأذان الثاني، يعني ينبغي أن يكون لها أذانان، أذان قبل طلوع الفجر وأذان عند طلوع الفجر. ثم قال وهو 15 كلمة، وردت عدة صيغ في الحديث للأذان، المختار عند الحنابلة هي هذه الصيغة التي فيها 15 جملة، هي مش كلمة، جملة تقريبا 15 كلمة بلا ترجيع، يعني بتربيع التكبير وعدم ترجيع الشهادتين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الترجيع هو أن يقول الشهادتين بصوت عادي ثم يرجع إليهما ويقولهما بصوت مرتفع، وهذه أو هذه وهذا الترجيع يعني مروي في بعض صياغ الأذان، ومروي مع تثنية التكبير دون التربيع، دون تربيع التكبير. فإذن لكن المختار عند الحنابلة هو هذه الصيغة، يعني الكلام 15 كلمة بلا ترجيع، بلا ترجيع، ترجيع للشهادتين. ثم قال وهي 11 كلمة كذلك بلا تثنية، بلا تثنية، لا تثنى ألفاظ الإقامة غير التكبير وغير لفظ الإقامة، يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، يعني لا تثنى لا تثنى إلا ثناء للتكبير والإقامة قد قامت الصلاة. ثم قال ويباح ترجيعه وتثنيتها، يباح ترجيع الأذان، الترجيع الذي قلنا إن المختار عدم الترجيع، يباح أن ترجع الأذان، أن ترجع الشهادتين، يباح ذلك كما قلت لأنه وارد، ويباح كذلك تثنية الإقامة، أن تثنى الإقامة، تثنى ألفاظها، يباح ذلك، لكن المختار هو ما ذكره أولا، المختار عند الحنابلة هو ما ذكره أولا، وأن الأذان 15 كلمة بلا ترجيع، والإقامة 11 كلمة بلا تثنية، إلا تثنية التكبير كما قلنا وتثنية الإقامة. ثم بعد هذا بعد ما ينتهي المقيم، طبعا هنالك سنة ولم يشير لها، سأشير لها على الخفيف، اللي هي مسألة تتبع الأذان والإقامة. يسن لمن سمع الأذان أو الإقامة أن يتتبعهما، أن يقول مثل ما يقول المؤذن أو المقيم، إلا أنه يبدل الحيعلتين، يبدلهما بالحوقلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، يبدلهما بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويبدل التثويب، التثويب لم يذكره هنا، وهو أن يقول في أذان الفجر خاصة، أن يقول الصلاة خير من النوم، أن يبدلها بصدقت وبررت أو بررت، صدقت وبررت أو بررت، بررت أو بررت، وأن يبدل الإقامة بقوله أقامها الله وأدامها. طبعا هذه الإبدالات لم يرد فيها شيء متفق عليه، متفق على صحته، وردت فيها بعض الآثار وبعضها اختيارات، لكن الفقهاء يذكرون هكذا، لأن هذه الألفاظ ليست عبادة إلا لمؤذن، المؤذن هو الذي يتعبد الله تعالى بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، غيره هذا الكلام بالنسبة له غير عبادة، فيبدل هذا اللفظ بلفظ هو ذكر وعبادة، وهو الحوقلة كما قلنا بدل الحيعلة، وصدقت وبررت أيضا لأن فيها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وأقامها الله وأدامها دعاء كذلك. ثم قال وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع، من أذن عليه المؤذن وهو في المسجد يحرم عليه أن يخرج منه، يحرم عليه أن يخرج منه إلا في حالتين، يحرم عليه أن يخرج منه إلا في حالتين، إن كان له عذر يستدعي خروجه من المسجد، عنده أمر مهم يفوت لو انتظر الصلاة في ذلك المسجد، فهذا في هذه الحالة يجوز له أن يخرج من المسجد ليدرك ما سيفوته، مريض مثلا، مال سيتلف، شخص سينقذه، رفقة تفوته، من شادة من ضرورات الحياة يعني، هذا عذر. أو نية رجوع، قد يحتاج إلى أن يخرج، قد يحتاج أن يخرج لمصلحة الصلاة أصلا، قد يحتاج أن يخرج ليتوضأ، هذا ما في كلام، يخرج يتوضأ ويرجع، قد يحتاج أن يخرج لحاجته هو، لشيء من حاجته الخاصة، يشرب مثلا أو يقضي حاجة خفيفة ويرجع ولا تفوته الصلاة، في هاتين الحالتين يجوز له الخروج، أما في غيرهما فلا يجوز له أن يخرج من المسجد بعدما يؤذن المؤذن عليه وهو فيه، هذا معنى قوله وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. إذن انتهينا هنا من أحكام ما أو مما ذكره المؤلف من أحكام الأذان المتعلقة بالصلاة. ذكر حكما هنا لا علاقة له بالصلاة لكن مناسب ذكره هنا، وهو الأذان في أذن المولود، فقال ويسن أذان في يمنى أذني مولود حين يولد، يسن أن يؤذن في أذنه اليمنى، أن يؤذن في أذنه اليمنى. المولود تشمل الذكر والأنثى، وقال مولود ليشمل الجميع يعني جنس، ليشمل الذكر والأنثى. حين يولد أول ما يولد ليكون أول ما يسمع كلمة التوحيد، أول ما يسمع هذا الذكر العظيم وكلمة التوحيد، والأذان طارد للشيطان أصلا، وإقامة في اليسرى، وأن يقيم في أذنه اليسرى. طبعا لا يرفع صوته لأن سمعه لا يحتمل ذلك، لا يرفع صوته رفعا يؤذي، إنما يقولهما بصوت يسمعه يعني من كان قريبا منه، يعني لأن رفع الصوت في أذنه في ذلك الوقت ربما يؤذيه، فيؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى، يفعل ذلك للولد وللبنت حتى تكون كلمة التوحيد وتكبير الله سبحانه وتعالى وهذا الذكر العظيم، حتى يكون ذلك أول ما يسمع من أصوات الدنيا، ليكون ذلك أول ما يسمع من أصوات الدنيا، ولأن الأذان أيضا كما قلنا طارد للشيطان، وقد ورد الأثر في ذلك أن من فعل به ذلك لم تضره أم الصبيان، لم تضره أم الصبيان، فهو طارد للشيطان كما قلنا، وفيه هذه الفوائد التي ذكرناها، فينبغي تطبيق هذه السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يصلي وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.